لسان عربي تقدم. الأطلال الدائرية، قصة قصيرة للكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس. ترجمها عن الإسبانية عبد السلام الباشا. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. لم يره أحد يهبط في الليل المطبق، لم ير أحد زورق الخيزران غائصا في الوحل المقدس، لكن بعد أيام قليلة لم يكن أحد يجهل أن الرجل الصامت قادم من الجنوب، وأن وطنه كان إحدى القرى التي لا حصر لها، الموجودة في أعالي النهر على الجرف الحاد للجبل، حيث لم تتلوث لغة زند باليونانية، وحيث أصبح الجزام غير معهود. ما حدث أن الرجل الكئيب قبل الوحل تسلق الضفة بدون إبعاد الأعشاب ذات الأوراق القاطعة التي كانت تسلخ لحمه، وربما بدون شعور بها، وزحف، زحف دائخا ونازف الدم حتى المبنى الدائري الذي يدوجه نمر أو حصان من الحجر، وكان في وقت ما بلون النار والآن بلون الرماد. ذلك المكان الدائري كان معبدا التهمته الحرائق القديمة ودنسه الدغل المستنقعي، ولم يعد إلهه يحظى بتبجيل البشر. تمدد الغريب تحت قاعدة التمثال، أيقظته الشمس العالية، تحقق بدون دهشة من التئام جراحه، أغمض عينيه الشاحبتين ونام، لا لوهن جسده وإنما بإرادة عازمة. كان يعرف أن ذلك المعبد هو المكان الذي تتطلبه غايته التي لا راد لها. كان يعرف أن الأشجار التي لا تتوقف عن النمو لم تستطع طمس أطلال معبد آخر موات لآلهة محترقة وميتة أيضا. كان يعرف أن واجبه الحالي هو النوم. زهاء منتصف الليل أيقظته صرخة جزعة لطائر، أنبأته آثار أقدام حافية وبعض ثمار التين وإبريق أن أهل الإقليم كانوا يتلصصون على نومه باحترام، وأنهم كانوا يطلبون حمايته أو يخشون سحره. شعر ببرود الخوف وبحث في السور المتداعي عن لحد وتغطى بأوراق أشجار مجهولة. لم يكن الغرض الذي يدفعه مستحيلا، لكنه كان خارقا للطبيعة. كان يريد الحلم بإنسان، يريد الحلم به بكامل تفاصيله وفرضه على الواقع. هذا الهدف السحري شغل كل فضاء روحه، فإن سأله امرئ عن اسمه أو عن أي ملمح من حياته السابقة لم يكن ليوفق في الإجابة. كان المعبد المهجور المتهدم يناسبه، لأنه كان مصغرا لعالم مرئي ومجاور للحطابين أيضا، لأن هؤلاء كانوا يقومون بالتكفل باحتياجاته الغذائية البسيطة، وكانت قرابينهم من الأرز والفواكه طعاما كافيا لجسده المكرس لمهمة وحيدة هي النوم والحلم. في البداية كانت الأحلام عشوائية، بعد ذلك بقليل أصبحت ذات طبيعة جدلية. كان الغريب يحلم أنه وسط مسرح مدرج دائري، وبشكل ما كان ذات المعبد المحترق. سحب من الطلبة الصامتين تملأ المدرجات، وجوه الأخيرين تعود إلى قرون كثيرة وعلى ارتفاع النجوم، لكنها كانت واضحة تماما، وكان الرجل يلقي عليهم دروسا في التشريح والفلك والسحر. كانت الوجوه تسمع بشغف ويحاولون الرد عن فهم، كأنهم يحدثون بأهمية ذلك الاختبار، ذلك الاختبار الذي سوف يحرر أحدهم من طبيعته كتجل عدمي ويدرجه في العالم الحقيقي. والرجل في الحلم واليقظة كان يقوم إجابات أشباحه، لم يكن ينخدع بإجابات المحتالين، كان يحدث بوجود ذكاء متنام في بعض الارتباكات، كان يبحث عن روح تستحق المشاركة في الكون. بعد 9 أو 10 ليال أدرك بشيء من المرارة أنه لا يمكن أن ينتظر شيئا من أولئك الطلبة، أولئك الطلبة الذين كانوا يقبلون تعاليمه بسلبية، وإنما من أولئك الذين كانوا يغامرون أحيانا بمعارضة معقولة. الأولون رغم أنهم جديرون بحب وتقدير كبير لا يمكنهم الارتقاء إلى أفراد، أما الأخيرون فيمكنهم الاقتراب أكثر قليلا من الوجود. وذات ظهيرة كانت الظهائر الآن أيضا هبة للحلم. الآن لم يعد يستيقظ سوى 2 ساعة في الشروق. صرف المدرسة الكبيرة إلى الأبد واستبقى تلميذا واحدا. كان فتى صامتا عابسا مشاكسا أحيانا بملامح حادة كتكرار لملامح حالمه. لم يضطرب طويلا للانمحاء المفاجئ لزملائه. بعد 4 دروس خاصة قليلة أبهر تقدمه المعلم، ورغم هذا وقعت الكارثة. فذات يوم خرج الرجل من الحلم كأنما يخرج من صحراء لزجة، نظر إلى ضوء المساء الشاحب الذي اختلط عليه في البداية بالفجر وأدرك أنه لم يكن يحلم. فطوال تلك الليلة وطوال اليوم كانت يقظة الأرق غير المحتملة تطبق عليه. أراد أن يستكشف الدغل، أن يوهن من قواه. بالكاد حظي ببضع نوبات نوم خفيفة تتخللها رؤى بسيطة سريعة بين أعشاب الشوكران، لا نفع منها. أراد أن يستدعي المدرسة، ولم يكد ينطق ببضع كلمات النداء القليلة حتى مسخت المدرسة، امحت. في يقظته الدائمة تقريبا كانت دموع الغضب تحرق عينيه الهرمتين. أدرك أن الاطلاع بتشكيل المادة الهلامية والمسببة للدوار التي تتكون منها الأحلام هو أشق ما يمكن أن يقوم به رجل، حتى لو كان مطلعا على كل أسرار النظامين العلوي والسفلي. كانت أكثر مشقة من نسج خيوط من الرمل أو سك عملة بدون وجه من الرياح. أدرك أن فشلا أوليا كان أمرا محتما. أقسم على نسيان الوهم الكبير الذي حاد به عن الطريق في البداية، وفكر في أسلوب آخر للعمل. قبل أن ينفذه كرس شهرا لاستعادة القوى المهدورة في الهذيان. لم يعد يتعمد الحلم مطلقا، وتقريبا بعد ذلك مباشرة أمكنه أن ينام قسطا معقولا من اليوم. لم يتوقف أمام الأحلام في المرات النادرة التي حلم فيها خلال تلك الفترة. انتظر اكتمال قرص القمر لكي يستأنف المهمة. بعد ذلك في المساء تطهر في مياه النهر، تعبد لآلهة النظام الكوكبي، نطق المقاطع المباحة من اسم جبار ونام. وفي الحال تقريبا حلم بقلب ينبض، حلم به نشطا دافئا صامتا بحجم قبضة مغلقة لا حمرة قانية في عتمة جسد بشري بلا وجه ولا جنس بعد. حلمه بحب خالص خلال 14 ليلة زاهية، وفي كل ليلة كان يشعر به بتجل أكبر. لم يكن يلمسه، كان يقتصر على مشاهدته ملاحظته وربما توجيهه بنظرة. كان يشعر به، كان يعيشه من مسافات كثيرة ومن زوايا كثيرة. في الليلة الرابعة عشر لمس شريان الرئوي بإصبع السبابة، وبعد ذلك القلب كله من الخارج ومن الداخل. أرضاه الفحص، تعمد ألا يحلم خلال ليلة. بعد ذلك عاد للقلب، ابتهل باسم كوكب، وبدأ رؤية عضو رئيسي آخر. وقبل مرور عام كان قد وصل إلى الهيكل العظمي، إلى الجفنين. ربما كان الشعر الغزير أصعب المهام. حلم بإنسان كامل، صبي، لكن هذا لم يكن ينهض ولا يتكلم ولا يقدر على فتح عينيه. ليلة بعد ليلة كان الرجل يحلم به نائما. في التفسير الغنوصي لنشأة الكون يقوم خالق الكون بصوغ آدم أحمر لا يستطيع الوقوف على قدميه. كان الآدم الحلمي الذي صنعته ليالي السحر عاجزا بسيطا وبدائيا مثل ذلك الآدم الترابي. وذات ظهيرة دمر الرجل كل عمله تقريبا، لكنه ندم. كان من الأفضل بالنسبة له أن يدمره كله. وبعد نفاد النداءات على معبودات الأرض والنهر ارتمى تحت قدمي المجسد الذي ربما كان نمرا أو ربما كان مهرا، وناشد عونه المجهول. في ذلك الغروب حلم بالتمثال، حلم به حيا مرتجفا، لم يكن مسخا وحشيا من النمر والمهر، وإنما ربما من كلا المخلوقين الجامحين. وأيضا ثور، زهرة، عاصفة. ومن ثور وزهرة وعاصفة أيضا، وكشف له ذلك الإله المتعدد أن اسمه الأرضي هو النار، وأنهم قاموا بتقديم الأضحية له وعبادته في هذا المعبد الدائري وفي معابد أخرى مشابهة، وأنه سوف يقوم ببعث الشبح المحلوم سحريا. ولحسن الحظ أن كل المخلوقات باستثناء النار ذاتها والحالم سوف يرونه إنسانا من لحم ودم. وأمره أن يرسله بعد تلقينه الطقوس إلى المعبد الآخر المتهدم الذي لا تزال أهراماته موجودة في أسفل النار، لكي يمجده صوت ما في ذلك المبنى المهجور. استيقظ المحلوم في حلم الرجل الذي يحلم. نفذ الساحر تلك الأوامر، كرس مهلة بلغت عامين في النهاية لكي يكشف له عن أسرار الكون وعبادة النار. وفي داخله بشكل حميمي كان متألما لابتعاده عنه، وبمبرر الضرورة التعليمية كان يزيد كل يوم في الساعات المخصصة للحلم، كما قام بإعادة عمل الكتف الأيمن الذي ربما كان معيبا. أحيانا كان يقلقه انطباع بأن كل هذا حدث من قبل. وبشكل عام كانت أيامه سعيدة، فعندما يغمض عينيه كان يفكر: الآن سأصبح مع ابني، أو بشكل أندر، الابن الذي أنجبته ينتظرني ولن يوجد إلا ما أذهب. تدريجيا أخذ يعوده على الواقع، فذات مرة أمره بأن يقوم بوضع علم فوق قمة بعيدة، وفي اليوم التالي كان العلم يتمايل على القمة. قام بتجارب أخرى مماثلة أكثر جسارة في كل مرة، وأدرك بشيء من المرارة أن ابنه جاهز وربما نافذ الصبر للميلاد. وفي تلك الليلة قبله لأول مرة وأرسله إلى المعبد الآخر الذي كانت بقاياه تلمع في أسفل النهر، على مبعدة فراسخ كثيرة من أدغال وعرة ومستنقعات. وقبل ذلك، لكي لا يعرف مطلقا أنه كان شبحا، لكي يعتقد أنه إنسان مثل الآخرين، بث فيه النسيان التام لسنوات تعلمه. نصره وسلامه ظلا مجللين بالضجر. في شفق المساء والفجر كان يركع أمام التمثال الحجري، ربما متخيلا أنه ابنه الوهمي، يقوم بطقوس مطابقة في أطلال أخرى دائرية في أسفل النهر. لم يكن يحلم ليلا، أو كان يحلم كما يفعل بقية البشر. كان يتلقى أصوات وأشكال الكون بشيء من الشحوب، فالابن الغائب يقتات على هذا الانتقاص من روحه، والغرض من حياته كان مكتملا. ظل الرجل في حالة كالنشوة. وبعد وقت يفضل بعض رواة حكايته أن يحسبوه بالسنين، وآخرون بفترات من 5 سنوات، أيقظه بحاران في منتصف الليل، لم يستطع رؤية وجهيهما، لكنهما حدثاه عن رجل سحري في معبد بالشمال، قادر على الخوض في النار بدون أن يحترق. تذكر الساحر فجأة كلمات الإله، تذكر أن النار هي المخلوق الوحيد من بين كل المخلوقات التي تسكن الكون الذي يعرف أن ابنه شبح. هذه الذكرى المطمئنة في البداية انتهت بتعذيبه، خشي أن يتأمل ابنه في مزيته غير الطبيعية، وأن يكتشف بطريقة ما حالته كمحض محاكاة، أنه ليس إنسانا، وإنما انعكاس حلم إنسان آخر. فأية إهانة بلا مثيل، أي دوار! فكل أب يهتم بالأبناء الذين أنجبهم، الذين سمح بهم في حالة من الارتباك الخالص أو السعادة. ومن الطبيعي أن يقلق الساحر على مستقبل ذلك الابن، ذلك الابن الذي تم تدبره حاشية بعد حاشية، وملمحا بعد ملمح، في 1000 ليلة وليلة سرية. كان انتهاء تأملاته مفاجئا، لكن بعض الإشارات أوحت بهذه النهاية. في البداية سحابة بعيدة فوق تل، بعد قحط طويل، خفيفة مثل طائر، بعد ذلك نحو الجنوب. السماء التي كانت بلون وردي كلثة الفهود، بعد ذلك أعمدة الدخان التي أصدأت معدن الليل، بعد ذلك الفرار المفزع للوحوش. لأن ما حدث قبل قرون كثيرة قد تكرر، دمرت النيران وأطلال معبد إله النار. وفي فجر بلا طيور رأى الساحر الاشتعال المركزي يحيط بالأسوار. لبرهة فكر في اللجوء إلى الماء، لكنه أدرك بعد ذلك أن الموت أتى ليكلل هرمه وليعفيه من أعماله. سار حتى ألسنة النار، لم تلتهم لحمه، وإنما داعبته وغمرته بلا حرارة ولا احتراق، براحة وتواضع ورعب.